اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ومن الغايات التي يستحب الوضوء إليها السابع عشر مقاربة الحامل، لما ورد في الخبر عن قبل ورود المسافر على أهله، لما ورد في الخبر عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام من قدم من سفره فدخل على أهله وهو على غير وضوء ورأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الرواية لم يرد في كتاب الوسائل، وإنما وارد في كتاب البحار، إلا أنه هذا التعبير ظاهر في مفروغية استحباب الوضوء لهذه الغاية. من ورد على سفره وقدم من سفره وهو على امرأته وهو على غير وضوء، يستفاد منه مفروغية الأمر في هذا، مفروغية ندب الوضوء إلى أجل هذه الغاية. وإلا كنا نحن هذا ما يدل على استحباب الوضوء إلى أجل هذه الغاية، إذ ربما يكون الغاية من الوضوء الكون على الطهارة أو لأجل أنه استحباب مستحب نفسي أو غير ذلك. لكن ظاهر هذه العبارة أنها مفروغ، واستحباب الوضوء لأجل هذا أمر كان مفروغا. ولذلك الإمام يقول من قدم من سفره على امرأته وهو على غير طهرين، أي كان عليك أن تتطهر ومندوب لأجل هذا، فلا يلومن ورأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه. هذا بالنسبة له. السادس عشر النوم، فإنه يستحب للإنسان أن يتطهر وينام لجملة من الأخبار، منها قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده. ومنها النبوي من مات على طهارة مات شهيدا، هذا هم أيضا. وهناك جملة من الأخبار التي تدل على استحباب الوضوء لأجل النوم. والإشكال على أن هذا الوضوء غايته الحدث، وكيف يمكن أن يكون طهارة وغايتها الحدث؟ لكن هذا الإشكال اجتهاد مقابل النص. النص إنما يدل على أنه يستحب الوضوء لأجل النوم، يستحب الوضوء لأجل هذا الأمر، تطهير لأجل هذا. فحينئذ هذا اجتهاد في مقابل النص، مع أنه من قال لأنه هذا لأجل النوم، إنما توضأ لأن يعرض عليه النوم لا لأجل النوم حينئذ. فحينئذ هذا داخل في جملة الغايات. فمن قال بأن هذا وضوء لأجل الحدث اجتهاد مقابل النص. وكنا نريد أن نخرجه من هذا، نقول من قال لأجل النوم وإنما هو لأجل العروض على النوم، عروض النوم عليه، فهذا حسن ولا بأس به. هذا من الموارد. المورد السابع عشر مقاربة الحامل لوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: إذا حملت امرأتك فلا تجامعها وأنت على وضوء. الإشكال الذي أشكلناه هناك يجري في المقام لأجل الحدث، طهارة لأجل الحدث، والإشكال والجواب واحد حينئذ. المورد الثامن عشر جلوس القاضي في مجلس القضاء، فمن أراد أن يقضي يجلس القاضي في مجلس قضاء، يستحب له الوضوء. ادعى صاحب الجواهر رحمه الله من أنه لا يوجد نص لهذا، وإنما ذكر في كلمات الفقهاء، ولكن يمكن إقامة الاعتبار على ذلك، لأن من أهم مصايد الشيطان هو هذا المجلس، مجلس القضاء، فلا بد من مدافعة الشيطان بأي وجه كان، ومن جملة وبأسباب المدافعة أن يكون الإنسان متطهرا. لكن إثبات الاستحباب بهذا، أي استحباب الوضوء لأجل الجلوس في مجلس القضاء، يحتاج إلى عناية زائدة، والإشكال كالإشكال المتقدم. يتوضأ لأجل استحبابه، يتوضأ لأجل الكون على الطهارة أمر مستحب، إلا أنه يتوضأ لأجل هذه الغاية مع عدم وجود دليل إلا هذا الدليل الاعتباري إثبات الاستحباب حكم شرعي مشكل من هذا، هذا هو الذي يكون. التاسع عشر الكون على الطهارة، وقد تقدم بيان ذلك، قلنا بأنه هناك روايات كثيرة تدل على استحباب الطهارة لأجل الكون على الطهارة. العشرون مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه وهو شرط في جوازه كما تقدم سابقا. فمن كان يجب عليه مس كتابة القرآن فيجب أن يحرم عليه مس كتابة القرآن، فيجب عليه التوضي لأجل هذا الغاية، الغاية الواجبة عليه. وأما من لم تكن مس كتابة القرآن واجبا عليه فيكون الوضوء شرطا للجواز حينئذ. فالوضوء تارة يكون شرط الوجوب إذا كان المس واجبا، وتارة يكون شرط الجواز إذا كان المس جائزا له، مخير بين أن يمس أو لا. فإذا أراد مس كتابة القرآن يشترط الوضوء لجوازه حينئذ. هذا ما تقدم سابقا. ثم قال رحمه الله: قد عرفت بأن الوضوء مستحب نفسي. تقدم سابقا أدلة دلت على استحباب الوضوء في نفسه حتى لو لم تكن غاية من الغايات. فمن توضأ للوضوء، توضأ الوضوء لأجل كونه مستحبا نفسيا، يحق له ويحق جميع تلك الغايات التي ذكرها السيد الماتن رحمه الله في المقام، فيجوز له النوم، فيجوز له لأجل الاستحباب النفسي، ولا حاجة إلى أن يكون لأجل غاية من تلك الغايات. ثم ذكر السيد الوالد رحمه الله، وهذه الفائدة جدا متينة في عصرنا الحاضر، حيث يذهب أهل العلم على المجالس وفي المنابر وفي القنوات يقول الوضوء لأجل الظهر لا يجوز له أن يقرأ القرآن، أو إذا توضأ لأجل القرآن لا يجوز له أن يصلي الظهر حينئذ. يقولون هذا في مجالسهم وليس الأمر كذلك. إنه فائدة من السيد، قال بأنه لا يحتاج إلى قصد التفصيل لتلك الغايات. نحتاج إلى أنه نأتي بالوضوء لأجل كتابة القرآن، لأجل قراءة القرآن، لأجل حمل القرآن، هذه القيود ما نحتاج إليها أبدا. بل يكفي القصد الارتكازي الإجمالي، ولا ريب ولا إشكال في أن المكلفون كلهم يعلمون بأن الوضوء مستحب نفسي بحد نفسه، أو يعلمون بأن الكون على الطهارة ارتكازي عندهم مستحب في حد نفسه. هذا المقدار كاف في جواز إتيان جميع الغايات، ولا نحتاج إلى أن نغي هذا الوضوء بقيد وغاية معينة حتى يستشكل عليه بأن هذه الغاية هي قيد، فحينئذ لا يجوز لك أن تأتي بغاية أخرى، ليس الأمر كذلك. فيتوضأ لأجل كون وهو مرتكز في نفسه الكون على الطهارة، يجوز له أن يأتي بصلاة الظهر، يأتي بصلاة العصر، يأتي بصلاة المغرب والعشاء وغير ذلك إذا كان الوضوء باقيا على حاله. حينئذ هذا المبنى صحيح ومتين، ولا حاجة إلى تفصيل وإيقاع العوام في مشاكل. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. القسم الثاني، قال بأنه يستحب الوضوء التجديدي، وذكر السيد الماتن أن هذا الوضوء التجديدي مطلق، سواء كان هذا الوضوء التجديدي لأجل إتيان غاية معينة يشترط فيها الطهارة كالصلاة، أو لأجل أنه لا لأجل غاية معينة إنما يجدد تجديدا من دون أن يأتي بغاية معينة يشترط فيها، أو يأتي بغاية من الغايات من دون أن يكون هناك أي شرط بل يستحب فيه الوضوء. الوضوء التجديدي مستحب في نفسه، سواء طال الزمان بين الوضوء السابق واللاحق أم قصر، وسواء أتى بين الوضوء السابق والوضوء اللاحق بعمل يشترط فيه الطهارة كالصلاة أم لم يأتي بعمل، وسواء أتى بالوضوء لأجل غاية من الغايات تلك أو لم يأت بتلك الغايات، هذه كلها الوضوء التجديدي صحيح ولا إشكال فيه. ودليلنا على ذلك أطواق الروايات الواردة في المقام أن الوضوء على وضوء نور على نور. وهذه الروايات على طائفتين، الطائفة الأولى وردت في خصوص بعض الصلوات كصلاة المغرب كصلاة العشاء كصلاة الصبح، روايات وردت وهي صعاع السند، منها رواية سماعة بن مهران قال موثقة سماعة بن مهران قال كنت عند أبي الحسن عليه الصلاة والسلام فصلى الظهر والعصر بين يديه وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي توضأ، قلت فقلت جعلت فداك أنا على وضوء، فقال وإن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر، فيدل على استحباب الوضوء التجديدي لأجل صلاة المغرب. ومن تلك الروايات رواية سماعة بن مهران قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام من توضأ المغرب كان وضوءه كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر، هذا أيضا رواية في خصوص المغرب. وفي رواية الكافي نفس هذه الرواية زيد على هذه الرواية ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوءه ذلك لكفارة لما مضى من ذنوبه إلا الكبائر، فالمغرب والعشاء والصبح وردها في هذا. وفي رواية أبي قتادة عن الرضا صلاة الله عليه قال تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلا والله، كلنا نستعمل لا والله ولا وبلا بالله وهي ذنوب هذه، فتجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو هذا الذنب الحاصل من لا والله وبلا والله. هذه روايات دلت على خصوص تلك الصلوات صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الصبح، فهذا لا إشكال فيه الوضوء التجديدي لهذه. لا، الطائفة الثانية هي ما تدل على استحباب الوضوء مطلقة من دون تقييد لصلاة معينة، منها معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال قال أمير المؤمنين الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا، هذه الرواية. هذه الرواية استشكل عليه السيد خوئي رحمه الله بضعف السند، حيث قال فأن في طريق هذه الرواية القاسم ابن يحيى ابن الحسن ابن راشد، هذا القاسم ضعيف والحسن ابن راشد جده أيضا ضعيف، فهذه الرواية ضعيفة من هذه الناحية، إلا أنه صحح هذه الرواية باعتبار أن القاسم وحسن ابن راشد وردا في أسناد كامل الزيارات، وقال كل من ورد في أسناد كامل الزيارات فهو معتبرون. ثم قال بأن من ضعف القاسم وضعف الحسن هو الغضائري في كتابه والعلامة في كتابه الرجال، ولا اعتناء بكتاب الغضائري باعتبار أنه لم يثبت أن هذا الكتاب له، ولا اعتماد على تضعيفات العلامة لأنها راجعة إلى حدسه لا إلى النقد، هذا هو الإشكال في سند هذا الرواية وتصحيحه من قبله. أما الإشكال الأول، أما الجواب الأول الذي ذكره من أنه ورد في أسناد كامل الزيارات وكل من ورد في أثناء كامل الزيارات هو معتبر قد رجع عنه في آخر أيامه وسمعناه في درسه أيضا، فحينئذ هو رجع عن هذا، فقاسم بن يحيى وحسن بن راشد كلاهما ضعيفين، على أنه السيد الخوئي رحمه الله لما اعتمد على تضعيف الغضائري وتضعيف العلامة، إذ أن النجاشي الذي يعتبره السيد الخوئي من أعظم الرجال بحيث إذا ضعف شخصا ورد دليل على توثيقه يقدم تضعيف النجاشي قد ضعف الحسن بن راشد وأهمل القاسم بن يحيى، فأهمل قاسم وضعف الحسن بن راشد لما اعتمد على تضعيف الغضائر حتى يرده بهذا الرد، وتضعيف العلامة حتى يرده بأنه حدسي، على أنه لتنزلنا أنه التضعيف منحصر بالنجاشي، ولا التضعيفات النجاشي معروف عند الجميع، لا يعتنى بتضعيفات النجاشي لغضائري ابن الغضائري، له كتاب مشكوك، وأن تضعيفاته لم يسلم أحد من الرواة من لسانه فلم يعتنوا بتضعيفاته. أما رد العلامة فأنه مبني على حدسه، إذا كان المناط في رد التضعيفات والتوثيقات على هذا النحو فلم يبق تضعيف ولا توثيق، إذ كل من أتى من بعد عصر الأئمة من أوائل العصر الغيبة الكبرى حينئذ كلها مبنية على حدس. من سمع من أصحاب الرجال أن هذا مباشرة، وإنما نقلت له بقرائن ثم حذفت تلك القرائن فاستعمل الحدس حينئذ. ما الفرق بين الحدس في الاجتهاد والحدس في هذا؟ إذ أن الاجتهاد لم لابد أن يكون بدليل منصوص، بدون دليل لا يمكن أن يحكم أحدا. هنا هم أيضا اعتمد العلامة على ما ورد إليه من الأقوال العلماء رحمهم الله، فاعتمد على هذه الأقوال، قرائن كانت موجودة، هذه القرائن بمرور الزمن تنحذف حينئذ من كلمات الأعلام. حينئذ كيف نقول بأن علامة إنما استند في تضعيفاته وتوثيقاته على حدسه واجتهاده لا إلى الحس، أي مسمع؟ هذا يجري في كل واحد، حتى نفس السيد القوي في رجاله يجري فيه حينئذ، هو اعتمد على هذه التضعيفات الواردة إليه ليس أكثر من ذلك، فحينئذ هذا الإشكال غير صحيح. لكن لنا طريق آخر في تصحيح هذه الرواية واعتبار هذه الرواية، عمل شهرة الرواية، شهرة العمل بها، وأن عدم ذكر التضعيف والتوثيق أي إهمال الراوي لا يدل على ضعفه. فقاسم ابن يحيى وإن أهمله النجاشي رحمه الله إلا أنه لا يدل على أن هذا ضعيف، فلذلك يجب علينا مراجعة كلمات الأعلام خصوص الرجاليين حتى نعرف من هو الضعيف ومن هو الثقة حينئذ. وعلى فرض أنه هناك ما يدل على تضعيف رجل إلا أن لنا أسباب لتوثيق الصدور، سيأتي إن شاء الله في درس خاص أذكر ما هو السبب في توثيق الرجال، ما ورد في كلماتهم رحمهم الله إن شاء الله على نحو التفصيل في محله.